بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث فعلا في الاستدلال على وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز غسل الوجه منكوسا كما عليه المشهور من أصحابنا، وقد عرفت أن هناك من الأصحاب من خالف فالتزم بجواز غسل الوجه منكوسا ببيان قد تقدم. كان حديثنا فعلا في استعراض الأدلة التي يمكن أن يستند إليها في الاستدلال على مقالة المشهور بوجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه، وقد قدمنا فيما مضى ذكرى ثلاثة أو أربعة من الأدلة التي استند إليها في المقام لإثبات مختار المشهور. بقي عندنا الكلام في ذكر وجهين أخيرين يذكران في المقام. الوجه الأول وهو عبارة عن الاستناد إلى التسالم الصادر من الأصحاب قدس الله أرواح الماضين وأطال الله في عمر باقين، مع أننا قربنا الاستدلال بالتسالم فيما تقدم، إلا أننا نشير إليه إجمالا. فنقول الدليل الرابع مما يذكر في المقام دعوى تسالم الفقهاء، بل دعوى سيرة أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام على أن يكون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. وقد تقدم بيان تقريب دعوى التسالم في مطلع الحديث فلا نعيد. يهمنا في المقام استعراض أجوبة المصنف على أو عن هذا الدليل. المصنف حفظه الله أجاب عن الاستدلال بالتسالم بجوابين. الجواب الأول قال بأنه بعد التسليم بوجود التسالم المدعى وأنه متحقق بحسب الصغرى خارجا ومنعقد على وجوب الابتداء بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، إلا أن هذا التسالم ليس حجة لاحتمال المدركية فيه. مجرد احتمال المدركية فيه مانع من حجيته، ذلك أن حجية التسالم بكشفه عن رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. احتمال المدركية فيه مانع من كشفه عن ذلك، فضلا عن أن يكون متلقى يدا بيد عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نتيجة أننا نشكك في حجية التسالم المدعى في المقام في كاشفيته عن قول المعصوم، إذ من المحتمل جدا أن يكون التسالم المذكور مما يحتمل فيه أن يكون التسالم المذكور مدركيا ناشئا من الاستناد لشيء من المدارك التي قدمت أو ما يأتي. جواب الثاني الذي ذكره المصنف حفظه الله حاصله بعد التسليم بعدم وجود ما يمنع من حجية التسالم المدعى، كما يلتزم أيضا بتلقيه من المعصوم عليه السلام يدا بيد، إلا أنه لا يمكن الجزم بدلالته على الوجوب، إذ كما يتصور فيه الوجوب يتصور فيه الاستحباب. وبكلمة موجزة، نحن لن نشكك في انعقاد التسالم، ولن نحتمل أن يكون ناشئا من المدرك، وإنما سنلتزم بأن تسالم الفقهاء بل أصحاب الأئمة بل الطائفة قاطبة على الابتداء في غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، ولا يوجد عندنا ما يوجب التوقف أو التحفظ والتأمل في هذا الأمر، إلا أن السؤال الذي يطرح تسالم من ذكر على غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، هل هو على نحو الوجوب والإلزام أم أنه على نحو الاستحباب؟ مجرد احتمال كونه على نحو الاستحباب كاف لرفع اليد عن الدعوة، ويكفينا عدم إحراز أنه للوجوب، يعني لا يشترط أن نحرز أنه للاستحباب، بل يكفي أن نحرز أنه ليس فيه دلالة على الوجوب. عدم وجود دلالة على وجوبه تكفي للبناء على عدم حجيته، وبالتالي رفع اليد عنه كما لا يخفى.
يمكن الدغدغة في هذا الكلام بأن التسالم هذا لو احتمل أنه مستحب لكان هذا الاستحباب نقل إلينا، يعني غريب أن تكون الروايات هذه ويكون هذا التسالم وبعد ذلك هو يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب، كان على الأقل واحد خالف نقلنا أنه مستحب.
أجاوب، أما الروايات فالكلام فيها عين الكلام في التسالم، لأن عمدة الدليل عندنا من الروايات إنما هي الروايات البيانية، وقد عرفت فيما تقدم أن الروايات البيانية فعل والفعل أعم من الوجوب. انجي الآن للتسالم، احنا الآن سوف نرفع اليد، يعني تجيب الروايات البيانية فمعناته أعدت الإشكال الأول الذي ذكره المصنف، وهو كون التسالم محتمل المدركية، يفترض أن ترفع اليد عن الروايات البيانية فتقولون بأنه لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني ولا الوجه الثالث ولا الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرها المصنف يصلح شيء منها للاستدلال على وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فلا يكون عندنا احتمال مدركية في التسالم، وفي نفس الوقت نلتزم بأن هذا التسالم منعقد فعلا، وأنه من زمان المعصوم عليه السلام متلقى يدا بيد. خب، فإذا أصل كبرى التسالم محققة، أصل صغرى التسالم محققة، الكلام في مدلول التسالم صحيح، تسالم الأصحاب على غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لكن لا يخفاكم أن التسالم من الأدلة اللبية وبالتالي لا لسان لها، فلا نستطيع استنطاق التسالم، يعني لا نحرز أن معقد التسالم على وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، بل معقد التسالم على غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لكن هذا المعقد بنحو الوجوب أم أن المعقد بنحو الاستحباب؟ ولو قررتم بأنه لا نتوهم أن يتسالم أعيان الطائفة جميعا على الاستحباب حتى يلتزم، قلت هذا منقوض بتسالمهم على استحباب العمرة المفردة، سألا يوجد عندنا في الطائفة تسالم على استحباب الإتيان بالعمرة المفردة،
لكن يعين أن هذه العمرة المفردة مستحبة، يعني لو كان مثلا هذا
لولا دلالة النصوص الشريفة فإن تسالم الأصحاب على الالتزام بالعمرة المفردة مهم، قد يحتمل أن يكون من الواجبات،
بس هم نصوا على أنه مستحب،
أقول
هنا الفقهاء ما نصوا،
أقول ولذلك أعم عدم نص الفقهاء لا يستكشف منه الوجوب، أقصى ما يستفاد منه عدم نص الفقهاء أنه أعم من الوجوب والاستحباب، فالأنصاف أنه لا مجال للتوهم لإمكانية الاستناد للتسالم. الوجه الرابع أو الخامس عفوا والأخير مما يذكر في المقام إثباتا للمدعى الاستناد إلى الأصل العملي، أعني أصالة الاشتغال بهذا البيان، لا ريب في اشتغال ذمة المكلف بلزوم غسل الوجه تحقيقا لامتثال الوضوء، لأنه قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فحتى يتحقق الوضوء لا بد من غسل الوجه، فلو لم يغسل الوجه لم يتحقق الوضوء. زين. وبالتالي إذن ذمة المكلف مشغولة بلزوم غسل الوجه تحقيقا لامتثال الوضوء. يأتي الكلام: نشك في فراغ ذمة المكلف لو غسل وجهه منكوسا بأن ابتدأ من الأسفل إلى الأعلى. ما دام هذا مشكوك ولا ريب في تحقق غسل الوجه لو ابتدأ من الأعلى إلى الأسفل، إذن يلتزم بلزوم يقرر لزوم الابتداء في غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يحصل الفراغ اليقيني إلا إذا غسلنا الوجه من الأعلى إلى الأسفل فيثبت المطلوب. أجاب المصنف عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الثاني والثالث لن أدقق فيهما لأنه يعيد المسألة إلى مبنى فاسد وهو الشك في المحصل، وما دام المبنى فاسد فلن أطيل، أنقل ما ذكره دون ما تعليق لأن المبنى فاسد أساسا فلا معنى له. خب، أجاب بثلاثة أجوبة. جواب الأول قال: نحن نعلم بأن الدليل الفقاهتي في طول الدليل الاجتهادي، فالأصل العملي لا تصل النوبة إليه مع الدليل الاجتهادي، لذا إذا وجد الدليل الاجتهادي لم تصل النوبة للدليل الفقاهتي. خب، وفي المقام عندنا دليل اجتهادي مانع من الوصول للدليل الفقاهتي، إطلاق الآية القرآنية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإن مقتضى الإطلاق المستفاد من الآية القرآنية أن المعتبر هو غسل الوجه، أما أنه من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى فالآية القرآنية مطلقة، ومقتضى إطلاق الآية القرآنية وجود دليل اجتهادي في المقام يمنع من وصول النوبة للدليل الفقاهتي. يترتب شنو؟ يترتب أنه لا يلزم مراعاة أصالة الاحتياط. خب، بفرما
ذكر سمع الشيخ الإشكال. الإشكال لأنه هذا واضح أن الآية أساسا ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتم الإطلاق، وإنما الآية في مقام بيان أصل تقدير المقدار المحدود دون بيان الكيفية. وأكبر دليل على هذا الكلام إن إحنا لما نجي إلى غسل اليد بعدين في المرفأ وش منقول؟ نقول إنه إلى المرافق مو قاعدة تبين الكيفية، وإنما قاعدة تبين حد المقدار المقصود في اليد. فهذا الكلام أيضا يدل على أن في الوجه هكذا. ثاني حاجة، إن أساسا القرآن يبين الرسول، والرسول بينه وبين الوضوء بأنه من الأعلى الأسفل، أذنتم ما قبلته وقلت أن الفعل أعم من الوجوب، والحال أن أساسا ما في ترخيص، يعني يفترض بأن الفعل تكون دلالته على الوجوب. إذا ورد الترخيص وقال بأن هذا ليس واجب أنا أقول أنه مستحب، أما أن ما داني ترخيص وأحمل على الاستحباب هذا غير مقبول.
جميل، أجيب. أما بالنسبة للأمر الأول وهو القول بكون الآية القرآنية ليست في مقام البيان من جميع الجهات، بل أقصى ما تدل عليه الآية القرآنية هو تحديد ما يغسل لا بيان كيفية الغسل، فهذا يتنافى وكون الآية في مقام البيان. خب، مقتضى الإطلاق في الآية القرآنية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، خب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن هذا خب ليس في مقامه فقط التحديد. لو سلمنا أن المدلول المطابقي في مقام التحديد فإن المدلول الالتزامي يفيد كيفية الغاز. سلمنا معكم، بل يمكن الالتزام بما تفيدون بأن الآية القرآنية نظير قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فإن أقصى ما تدل عليه الآية مثلا ما وجوب الخمس في غنيمة وأرباع المكاسب، أما التفاصيل الأخرى المعتبرة في ذلك فإنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وعندها لا يمكن التمسك بإطلاقها. مقامنا نظير ذلك، يعني تقولون هكذا بأن الآية أقصى ما تشير إليه تشير إلى تحديد المغسول أو الممسوح دون ما تعرض فيها إلى كيفية الغسل. جميل جدا، لا مانع عندنا هذا المقدار كإشكال، نلتزم بأنه لا إطلاق للآية القرآنية. ومع عدم وجود الإطلاق للآية القرآنية،
الإشكال الأول دحين،
مع عدم وجود الإطلاق للآية القرآنية لن يكون هناك ما يمنع من وصول النوبة للدليل الفقاهي والاستناد إلى الأصل العملي، هذا الذي تقررونه. انجي بعد ذلك إلى قضية إشكالكم الثاني، وإشكالكم الثاني دل على وجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه بالروايات اللي تفضلتوا بها. احنا لسنا ضد الروايات او لسنا ممانعين من الاستناد الى الروايه، وانما الكلام تمامه يدور على مدى دلاله الروايه. قل صحيح يستفاد من الروايه ان النبي صلى الله عليه واله ابتدا فغسل وجهه من الاعلى الى الاسفل، وقد اشير الى ان هذا الوضوء هو الذي لا تقبل الصلاه الا به، لكن السؤال هل كان ذلك على نحو الالزام والوجوب أم كان ذلك على نحو الاستحباب؟ إنصافا احتمال جريان الأمرين، ومع احتمال جريان الأمرين لا معنى إذن للالتزام بأنه واجب. هذا هو المانع.
ذكرت مسألة مع الشيخ ما ربيت عليها أساسا، هذا يرجع إلى أيضا كيفية استفادة الوجوب من الأمر. زين، بناء على مسلك العقل، حكم العقل، لأنه إذا ورد ترخيصا زين أنت تقول بأن هذا مستحب، أما إذا لم يرد ترخيص فالعقل يحكم مثلا بالوجوب. الآن نفرض الكلام يقوله الآن في الفعل، إذا ورد ترخيص نحكم بأن هذا الفعل زين مستحب، أما إذا لم يرد ترخيص فالأصل في الفعل هنا يكون الوجوب. فالآن إحنا ما عدنا ترخيص زين يبين مسألة جواز النكس.
إنصافا القول بأن الأصل في الأمر زين دلالة أو صيغة هو الوجوب يبدو لي يحتاج إلى وقفة. لو قلتم بأن الأصل دلالته على الطلب، لا الطلب أعم يا ولدي، الطلب أعم يا ولدي،
يا شيخ أنا قصدت كلام الثاني مو كلام الأول. قلت إن العقل هو الذي يحدد، إذا لم يكن هناك ترخيص والعقل يحكم بالاستحباب، إذا لم يرد ترخيص العقل يحكم بأن هذا الطلب المقصود من الوجوب. هذا المقصد،
لا أعرض بخدمتكم فارق بين أن نقول بأن العقل يحكم بأن الأصل في الأوامر هو الطلب، تحديد المقصود بالطلب أنه الوجوب أو الاستحباب يحتاج إلى قرينة. مجرد عدم ورود الترخيص لا يثبت الوجوب، لأنه يبقى أن الطلب أعم من الوجوب والاستحباب، هذا اللي نسميه قرينة حالية داخلية، نفس كون الطلب أعم. ولذلك إحنا نحتاج حتى أن نرفع اليد عن كونه أعم إلى قرينة، مو نحتاج إلى قرينة في إثبات عدم الوجوب، نحتاج إلى قرينة في إثبات الوجوب.
أصل عدم ورود الترخيص هو القرينة، بلى أصل عدم ورود الترخيص هو قرينة في بيان أن المراد من الطلب هو
التزم بما لا التزم. خوف عدم ورود الترخيص لا ينفي الترخيص، وإنما الإلزام ينفي الترخيص. ولذلك أقول اعكس الأمر، إذا قلنا بأن ظاهر الأمر هو الطلب والطلب أعم من الوجوب والاستحباب، لا نحتاج إلى وجود ترخيص لكي نثبت عدم الوجوب، وإنما نحتاج إلى وجود إلزام لنثبت أن هذا واجب. فإذا لم يرد إلزام فالأصل أنه أعم من الوجوب والاستحباب، فالترخيص حاصل في المقر.
لا بيكون الآن مجمل.
مجمل لا ما.
إيه لأن أنت خفت، لأن الآن أخذت الموضوع من جهة.
لا ما. لا ما أسلم مجمل. خب مجمل حينئذ فلا دلالة فيه لا على الوجوب ولا على الاستحباب. النتيجة هي النتيجة.
لا لا مو النفس.
بلى.
عجلك كيف تكون النتيجة لصالح؟ أنت منون جبتها بعد النفس؟ أنا ما أقبل. أنا طبعاً يعني سيد خوي أساساً مو كان عنده مبنى بأن الآيات القرآنية ما هي في مقام الإطلاق.
له كلام هذا الكلام
يعني موجود. هذا الكلام مو موجود، أنا سمعت منك مرة.
بلى بلى موجود ذكره.
يعني ما هو في المورد هنا خالف ما بنا.
صحيح بلى موجود، إذا تبغوا في حاشيته على أجود التقريرات في بحث العام والخاص ذكر السيد الخوي رضي الله تعالى عنه هناك كلام مفاده أن الآيات القرآنية المعروفة بآيات الأحكام ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما أقصى ما تدل عليه على أصل تشريع الأمر ليس إلا خب على أي حال. وبالنتيجة يعني أنتم تريدون أن تقرروا أنه هو طبعا الالتزام، يعني أنتم إلى الآن ترى هذا ما يوجب، يعني إحنا في صدد رفع اليد عن أصالة الاشتغال الذي تقررونه يصب في مصلحة أصالة الاشتغال، يعني حتى لو قبلتم بإشكالي يبقى الكلام أن أصالة الاشتغال موجودة محكمة، لأنه يكفي البناء على عدم كون الآية القرآنية في مقام البيان من جميع النواحي، وقلت لكم بأن هذا متصور يعني محتمل جدا. البناء قولكم بأن الآية القرآنية إنما هي بصدد بيان تحديد المغسول لا بيان كيفية الغسل، بقرينة أن الآية القرآنية قالت اغسلوا أيديكم إلى المرافق مثلا نظرها لتحديد المغسول وليس لبيان كيفية الغسل، هذا كلام صحيح، يعني وحدة السياق يساعد على أن الآية القرآنية بصدد بيان المغسول وليست بصدد بيان كيفية الغسل، جاء الكلام أنا أسلم بل، وبالتالي لا يكون هذا مانعا من الاستناد إلى أصالة الاشتغال. خب إذن الإشكال الأول الذي أورده المصنف محل تأمل. الإشكال الثاني الذي أورده المصنف قال لو سلمنا بعدم وجود الدليل الاجتهادي في المقام وكان المورد منحصرا في خصوص الأصل العملي، إلا أنه لن يكون الأصل العملي حينئذ هو أصالة الاشتغال، بل سوف يكون الأصل العملي حينئذ هو براءة، وذلك لما هو الصحيح طبقا لما قرر في علم الأصول من جريان البراءة في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيين. لاحظ الآن غسل الوجه، عندنا غسل الوجه يعتبر فيه أن يكون من قصاص الشعر إلى الذقن طولا واحد، ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا اثنين، وأن يكون ابتداء من الأعلى إلى الأسفل. الآن نشك هل أن المعتبر في غسل الوجه ثلاثة أمور أكثر، أو أن المعتبر في غسل الوجه أمران وهما من قصص الشعر إلى الدق ما دارت عليه الإبهام والوسطى، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين، وما دام المورد من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين فإنه قد تقرر في علم الأصول أن المرجع هو الأصل المؤمن أصالة البراءة. نعم يمكن البناء على أن الأصل في المقام هو أصالة الاشتغال وليس أصالة البراءة، متى؟ إذا كان الواجب هو الطهارة المسببة وليس نفس الغسلات. يعني احنا عندنا أشير إلى هذا المعنى في بحثهم عن حقيقة الطهارة، هل أن الطهارة هي نفس الغسل والمسح أو أن الطهارة عبارة عن عنوان انتزاعي مسبب، يعني غسل اليدين والوجه ومسح الرأس والرجلين ينتج عن تحقق الطهارة، ولذلك الأثر للمسبب أو السبب، يعني نفس الغسل نفس المس سبب لحصول الطهارة زين هي الطهارة أو الأثر المسبب. إذا بنينا على أن الطهارة هي نفس الغسلات والمسحات سوف يكون المرجع حينئذ هو أصالة البراءة. أما لو قلنا بأن الطهارة عبارة عن المسبب الطهارة المسببة ليس نفس الغسلات والمسحات، فعندها يصبح المقام من صغريات الشك في المحصل، هل حصل أو لم يحصل؟ زين الشك في المحصل وهو الطهارة، لأن غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل معتبر، فلو غسله منكوسا من الأسفل إلى الأعلى يكون شكا في محصل الطهارة وهو غسل الوجه، عدل لو لا؟ لما كان شكا في محصل الطهارة وهو غسل الوجه سوف نقول أصالة الاشتغال، لأنني أعلم بأن ذمتي مشغولة بلزوم غسل الوجه، أشك في تحقق المحصل أجري أصالة الاشتغال لوجود الاشتغال يعني الشك في المكلف به وليس الشك في التكليف. واضح. لكن أساسا أن حقيقة الطهارة عبارة عن الطهارة المسببة عن الغسلتين والمسحتين هذا المعنى باطل، ذا المعنى مرفوض خلاف ظاهر الدليل المستفاد من الآية القرآنية أن نفس الغسلتين والمسحتين هما الطهارة. ولذلك اغسلوا وجوهكم وأيديكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نفس هذين محققان الغسلتان والمسحتان محققان للطهارة، فليست الطهارة مسببة عن ذلك، إذا نفس الغسلات. بناء على هذا سوف يكون التقريب المذكور وهو كون المورد من صغريات الشك في المحصل لا قيمة له.
هذا طبعا صغروي،
خب ده بحث صغروي،
وإن كان إلا قال أنا مبنائي لنمو نفس المسحات وإنما المسبب ما يريد كلامه.
بلى
أنا بقول
هكذا. بلى بلى، بس يعني يبدو لي أنه طبقا لما أفاد ذلك شيخ الجواهر رضي الله تعالى عن أو غير من أعلام الطائفة عندما بحثوا عن أن الطهارة هي عبارة عن الطهارة المسببة أو أن الطهارة هي عبارة عن الطهارة السببية وأن الطهارة عبارة عن نفس الغسلتين والمسحتين يتفقون تقريبا أو يتوافقون غالبا على أن حقيقة الطهارة عبارة عن المسحتين والغسلتين وليست الغسلتان والمسحتان مسببة للطهارة. يعني أصل مبنى المسبب زين أو المسببية مبنى باطل في نفسه إلا بعد أن تشيدوه فتدفعوا الإشكالات التي وردت عليه فذاك بحث آخر.
إذا سمعتك الآن بناء على
أتفق إياكم
كذا تغسل وجهه أن إذا هذا الشرط الابتداء من أعلى الأسفل لأن ما هو شرط وإنه من المعتبر شرطا زي ما ذكرت معناته أن هالشكل بعد أهم شيء إني أستوعب المساحة عرضا وطولا.
بلى بلى، بل أكثر من هذا يعني وفقا لو كنا أنا ألتزم بأنه يجوز غسل الوجه كذا باليدين معا زي مقتضى الإطلاق بعد، بل غسل الوجه باليد اليسرى كغسل اليد بالوجه، لا يجب غسل اليد بالوجه باليد اليمنى يعني مقتضى الإطلاق المعتبر عندنا اغسلوا وجوهكم. أي محذور في الالتزام؟ لا طبعا ده الإشكال كقاعدة عامة خذها، لا يشكل على الفقيه، قبل شوي ذكرت كلمة جميلة، لا يشكل على الفقيه تلتزم أو لا تلتزم، عندما قلنا بأن مبنى الشك في المحصل وبالتالي إرجاع الطهارة إلى الطهارة المسببة قلت أنا سألتزم بهذا، ولذلك لا يشكل على الفقيه بهكذا، يعني لازم ما ذكرتم أن تلتزمون بغسل الوجه باليدين معا نلتزم، أي محذور في ذلك؟ لازم ما ذكرتم أن لا يجب غسل الوجه باليد اليمنى، يجوز غسل اليد الوجه باليد اليسرى، بل نلتزم، أي محذور في ذلك؟
يعني إذا يلزم منه ما يمكن القبول،
يعني إذا لزم منه فقه جديد. أما غسل الوجه باليدين مرة واحدة أو يعني دفعة واحدة أو غسل الوجه باليد اليسرى زين لا يمنع لأنه المعتبر
غير الوضوء المسلمين،
لا مو غير يعني هو شاذ أو غير مألوف ومتعارف لكنه ليس عملا جديدا أو فقها جديدا يستوجب إدخال مثلا ما ليس من الدين في الدين. على أي الحاصل بأن الإشكال الثاني للإنصاف على مقتضى التحقيق في بيان حقيقة الطهارة ومن ثم يترتب الأصل العملي كونه أصالة البراءة وليس أصالة الاحتياط كما عرفت. إشكال الثالث من إشكالات المصنف التي ذكرها في المقام قال على فرض التنزل والقبول بالمبنى السابق والقول بأن المطلوب هو نفس الطهارة المسببة عن الغسلتين والمسحتين وليس المطلوب عبارة عن الغسلات والمسحات، إذن لا بد أن يكون بيان ذلك وظيفة الشارع المقدس هو الذي يبين، وهذا يقتضي أن يكون بيان كيفية الغسل من الأعلى إلى الأسفل من وظيفة الشارع المقدس، مع أن مقتضى عموم أدلة البراءة الشرعية عدم ذلك لأنه نشك في اللزوم وعدم الشرطية أو المانعية، أصالة البراءة جارية وقاضية بالعدم. إذا تحصل إلى هنا أنه لا يوجد ما يوجب رفع اليد عن اطلاق الايه المباركه والظاهر في جواز غسل الوجه منكوسان، اذا قلنا بان الايه في مقام البيان من جميع الجهات. اما لو قلنا بان الايه ليست في مقام البيان من هذه الجهه، فعندها لا يوجد ما يوجب رفع اليد عن اصاله الاشتغال. القاضي بماذا؟ القاضي بلزوم الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. المصنف لما كان يدعي أن المورد مورد تمامية إطلاق دلالة الآية القرآنية على المدعى، بنى على أنه لا موجب لرفع اليد، لكن لما كان المشهور من أصحابنا على الفتوى بوجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، التزم المصنف بالتنزل إلى الاحتياط الوجوبي حذرا من مخالفة المشهور.
نقف إلا هذه حين مشهور،
بل يبقى في النهاية أنه المشهور حجر عثرة ومانع من الإفتاء لجواز غسل الوجه منكوسا. هذا تمام الكلام. طبعا لا فعل المشهور على أساس كاشفية عن فعل النبي، لأنه كان يشك في أن الروايات البيانية ليست في مقام بيان على نحو الإلزام فيحتمل الوجوب الاستحباب. يقول هذا أيضا مع فهم المشهور للروايات البيانية في أنها ظاهرة في الإلزام والوجوب، صعب للفقيه أن يرفع اليد عن هذا الاستظهار، خصوصا مع قربهم من عصر الناس وإحاطتهم مثلا ببعض القرائن الحالية الحافة بالنص المساعدة على كذا وكذا وكذا وكذا، وبالتالي هذا مدعاة لأن يتوقف الفقيه. النتيجة إذن الاحتياط الوجوبي بعدم جواز غسل الوجه منكوسا ولزوم الابتداء في غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. حديثنا فعلا حول النقطة الثالثة من النقاط التي تعرض إليها المصنف، وهي مسألة غسل اليدين، يأتي عليها الكلام والحمد لله.